أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انتهى بنا البحث إلى هذه النقطة، وهي أنه من أوصافه سبحانه وتعالى أنه خير الحاكمين، خير الفاتحين، خير المنزلين ونحو ذلك، ولكنه هل يجوز أن نسميه بهذا الاسم أو لا يجوز؟ قلنا لابد أن نفرق بين الأوصاف، بين وصف يجوز تسمية الحق به سبحانه وتعالى، وبين وصف لا يجوز لتنزه ساحة قدسه عن مثل هذا الوصف، وذكرنا أمثلة لذلك. ولهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الميزان صفحة 133 يقول: ولعل الوجه، يعني في عدم جواز التسمية وجواز التوصيف، ولعل الوجه في جميع ذلك اعتبار ما في مادة الخير من معنى الانتخاب لما ذكرناه، فلم يطلق إطلاق الاسم عليه تعالى صونا لساحته أن يقاس إلى غيره بنحو الإطلاق لا يطلق، وقد عنت الوجوه لجنابه، إذن لا يمكن أن يقاس إلى غيره. وأما التسمية عند الإضافة والنسبة من قبيل خير الرازقين أو خير الحاكمين وكذا التوصيف في الموارد المقتضية لذلك فلا محذور فيه. هذه القاعدة يمكن أن تفيدنا في أبحاث أساسية ترتبط ببحث الإمامة، وذلك البحث هو أنه هناك مجموعة من الموارد التي يجوز فيها توصيف الأنبياء والأئمة، ولكنه لا يجوز تسميتهم بذلك. يعني مثلا يصح لنا أن نقول أن عيسى يخلق، ولكنه لا يصح لنا أن نسميه ماذا؟ يا خالق. يجوز لنا أن نقول أن نصفه بأنه يعلم الغيب، ولكنه لا يصح لنا أن نسميه ماذا؟ يا عالم الغيب. إذن يجوز لنا أن نصفه بأنه يحيي، ولكنه لا يمكن أن نسميه يا محيي ونحو ذلك. إذن على أساس هذه القاعدة نستطيع أن نميز بين التوصيف وبين التسمية. وجملة من الروايات، التفتوا لهذه النقطة، وجملة من الروايات التي وردت في النهي عن أن نقول أنهم يعلمون الغيب أو يخلقون، فهي محمولة على ماذا؟ محمولة على التسمية. يعني هذا الاسم مختص بالله سبحانه وتعالى، لا أن هذا الوصف لا يظهر فيهم بعنوان أنهم مظهر للخالق، مظهر للرازق، مظهر للمحيي ونحو ذلك. بعد ذلك قالت الآية، أو من الأبحاث المرتبطة بهذا المقطع من الآية، الآية قالت: بيدك الخير. هذه الجملة كما تعلمون دالة على الحاصرة لقرينتين ولشاهدين: أولا تقدم الظرف بيدك، وثانيا دخول الألف واللام في الخبر، يعني حصرا الخير بيد الله سبحانه وتعالى تحت حوزته وملكه واستيلائه، ولا يوجد عند غيره، فيكون من قبيل قوله تعالى: فإن العزة لله جميعا، القوة لله جميعا، فالله هو الولي، فالله هو الغني ونحو ذلك، لأنه منشأ الخير، مبدأ الخير، قوام الخير لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى. والآية أيضا، هذا المقطع من الآية يدل على هذه الحقيقة، بيدك الخير للقرينتين اللتين أشرنا إليهما. هذه الجملة المباركة في الآية تعليل لما تقدم من الأوصاف الأربعة، يعني لقوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فلو سألنا لماذا لجاء الجواب الحد الأوسط، العلة ما هي؟ لأنه بيده الخير، فهو تعليل لما تقدم في الأوصاف السابقة في الآية المباركة للإيتاء وللنزع وللعزة وللذلة، فهو في موضع تعليل لما تقدم من هذه الأمور التي أشارت إليها الآية المباركة. من هنا يتولد سؤال مهم، وهو أنه فيما يرتبط ببحث إيتاء الملك والعزة بيدك الخير، من الواضح أن هذا التعليل ينسجم مع ذلك المعلل، هذه النتيجة تنسجم مع تلك الماذا؟ المقدمة. أما نزع الملك وتذل من تشاء كيف ينسجم مع قوله بيدك الخير؟ فإن نزع الملك خير لو شر، أي منهما؟ فإنه وتذل من تشاء خير، يمكن أن نقول تعز تذل من تشاء لأنه بيدك الخير أساسا. لا، هنا لا يوجد هناك انسجام بين هذا التعليل وبين ذلك الصدر والمعلل. من هنا تجد أن جملة من المفسرين ذهبوا إلى أنه هنا يوجد حذف في الآية المباركة من قبيل قوله تعالى، جعلوا هذه الآية من قبيل قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، قالوا بأنه بقرينة الحر يوجد ماذا؟ أي والبرد. وإلا هذه السرابيل مو فقط تقي الإنسان الحر، تقي الإنسان الحر والبرد. هنا أيضا عندما قالت الآية المباركة بيدك الخير، خب بقرينة ما تقدم من نزع الملك ومن الذلة أيضا نقدر ماذا؟ بيدك الشر. هسه لماذا لم يذكر الشر؟ قالوا بعد تأدبا أو اعتمادا على ما تقدم في صدر الآية المباركة. إلا أن هذا الكلام غير تام، وذلك لبيانين. احنا باعتبار انه نريد نخلص البحث فيما يرتبط بهذه الآية المباركة، فلهذا شوية نعجل في الأبحاث ونذكرها بعنوان الإجمال لبيانين. البيان الأول هو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقال في آية أخرى الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن لا يوجد في هذا العالم إلا ماذا؟ إلا الحسن، إلا الجميل، إلا الخير، لأن الله سبحانه وتعالى ليس فيه إلا الحسن والجمال والخير والكمال. وقال تعالى وقل كل يعمل على شاكلته. إذن لا يمكن أن نتصور في هذا العالم بمقتضى النظام الأحسن الذي رتب الله العالم على أساسه، لا يمكن أن نتصور ماذا؟ هناك شرا حتى نقول بيدك الخير والشر. إذن هذا العالم ضمن النظام الأحسن وقانون السببية والمسببية لا يوجد فيه شر حتى نقول أن الآية لا بد أن يضاف إليها بيدك الخير ويضاف إليها ماذا؟ والشر، لأنه لا يوجد في هذا العالم إلا الخير، إلا الحسن، إلا الجمال، إلا الكمال ونحو ذلك. هذا بيان. البيان الآخر هو أنه أساسا هل الشر أمر الذي يقابل ماذا؟ الذلة التي تقابل العزة، أو الشر الذي يقابل الخير، أو نزع الملك الذي يقابل الإيتاء، هل هو أمر وجودي أو هو أمر ماذا؟ عدمي. إن ثبت أن هذه أمور وجودية فتحتاج إلى علة، وهذه العلة لابد أن ماذا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن تضاف قرينة، أو بقرينة ما تقدم نقول لابد أن يضاف والشر. أما إن ثبت أن هذه أمور ماذا؟ أمور عدمية، والأمر العدمي يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج إلى علة، كما تقدم في أبحاث الفلسفة أن عدم المعلول وإن نسب إلى عدم العلة إلا أن هذه النسبة نسبة ماذا؟ بالعرض لما بين العلة والمعلول من التوقف، فينسب ما بين الوجودين إلى ما بين ماذا؟ العدمين. وصريح القرآن الكريم أيضا يثبت لنا هذه الحقيقة. نحن عندما نرجع إلى الآية 2 من سورة فاطر، الآية 2 من سورة فاطر، قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. جيدة. أما محل الشاهد المقطع الثاني من الآية: وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والعزة والملك مرجعهما إلى أنهما قسم من أقسام ماذا؟ الرحمة العامة الإلهية، ورحمتي وسعت كل شيء. فإن أمسك هذه الرحمة ننتزع ماذا؟ نزع الملك، ننتزع ماذا؟ الذلة. فمرجع الذلة ونزع الملك إلى أمر ماذا؟ إلى أمر عدمي لا إلى أمر وجودي، لأن الآية قالت: وما يمسك. بمجرد أن يمسك عند ذلك لا تتحقق العزة، أن يمسك عند ذلك لا يتحقق ماذا؟ إيتاء الملك. خب، إذا كان نزع الملك، إذا كانت الذلة مرجعهما إلى أمر عدمي، فلا يحتاج إلى علة حتى نقول أنه محتاج ماذا؟ نحتاج إلى التقدير: بيدك الخير والشر. نعم، بحسب هذا النظام ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن نسبة بالذات لو نسبة بالعرض، بعد نسبة بالعرض، لأن هذه الأمور في النتيجة الإنسان ينتزع منها شر فتنسب إلى الله، لأن هذا العالم بما فيه من الأسباب والمسببات منسوب لمن؟ منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الآية المباركة عندما قالت بيدك الخير تامة ولا تحتاج إلى أي تقدير، كما ذكره الفخر الرازي وغير الفخر الرازي. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر من أبحاث هذه الآية المباركة، وهو بيان أقسام الخير والشر. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 134 من هذا من المجلد الثالث من الميزان قال: وبالجملة هناك خير وشر تكوينيان كالملك والعزة ونزع الملك والذلة. الملك والعزة خيران تكوينيان، ونزع الملك والذلة مرتبطان ماذا؟ بالشر التكويني. أما والخير التكويني أمر وجودي من إيتاء الله تعالى، أما والشر التكويني إنما هو إيتاء الخير. إذن الشر ليس هو أمر وجودي حتى يحتاج إلى ماذا؟ حتى يحتاج إلى علة، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو أمر عدمي. فإذا صار أمرا عدميا لا يحتاج إلى علة حتى نبحث عن العلة. ذيك المشكلة التي ذهبت إليها بعض المذاهب من النظرية أن هناك إله خالق للشر وخالق ماذا؟ للخير. نظرية الثانوية القائلين بأن للخير إله وللشر ماذا؟ إله. هذا مبني على أن الشر أمر ماذا؟ أمر وجودي فيحتاج إلى خالق إلى إله. أما إذا ثبت أنه أمر عدمي أمر بالعرض يحصل لا بالذات. بعبارة واضحة في الأبحاث الفلسفية هذا البحث نحن تعرضنا له مفصلا خصوصا في نهاية الحكمة وفي أبحاث الجزء الثاني من المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. هناك قلنا لا يوجد عندنا في عالم الموجودات موجود يمكن أن يكون مصداقا بالذات للشر. قد يكون موجود إذا نسب إلى موجود آخر ينتزع منه ماذا؟ شر، ولكن هذا شره نفسي لو نسبي، نسبي. يعني إذا نسب هذا إلى ذاك الجرثومة، السرطان، جرثومة السرطان، هذه في نفسها ليست شرا. نعم باعتبار أنها تفقد الإنسان ماذا؟ الحياة والسلامة، فنقول أنها ماذا؟ فلها نقول أنها شر. فلو لم تفقد الإنسان السلامة، إذن مرجعها إلى أنها تعدم سلامة الإنسان، تعدم حياة الإنسان، نسميها شر. وهذا معنى أن الشر دمي. التفتوا جيدا، يعني لا يوجد عندنا موجود يمكن أن يكون مصداقا بالذات للشر. نعم يمكن أن يكون هناك موجود مصداق ماذا؟ بالعرض، مصداق نسبي للشر، أما مصداق ذاتي ونفسي للشر لا يوجد. أما بخلاف الخير فإن كل الموجودات إذا نسبت إلى نفسها فهي ماذا؟ فهي خيرون. إذن عندنا خير وشر تكويني، وعندنا خير وشر تشريعي. ما هو الخير والشر التشريعي؟ الطاعات والمعاصي. فإن الطاعة خير والمعصية ماذا؟ شر. ولكن المعصية شر نفسي وشر نسبي أيضا. من الواضح بأن المعصية للإنسان شر، وإلا ليست المعصية مطلقا هي ماذا؟ شر. لو نظرت إلى المعصية مقيسة إلى الإنسان الذي له طريق للتكامل معين ويسير في ذلك الطريق للوصول إلى كماله، والمعصية تمنع للوصول إلى الكمال، نقول المعصية ماذا؟ شر. أما لو لم يوجد ذلك الكمال للإنسان فهل المعصية شر أو ليست بشر؟ لا، ما لا ليست بشر. متى تكون المعصية شرا؟ أن الإنسان يوجد عنده كمال يريد الوصول إليه والمعصية تكون ماذا؟ مانعة. بعبارة أوضح هذا المثال الذي نضربه للإخوة عادة، الشهوية عندما تطالب بالطعام فإن أكل الطعام والشره وزيادة الأكل والتخمة في الطعام هذا شر أو ليس بشر؟ شر؟ كلا، شر للعاقلة. أما شر للشهوية أو ليس شرا للشهوي؟ ليس شرا للشهوي. نعم باعتبار أن المعدة إذا امتلأت بالطعام تمنع العاقلة ماذا؟ من العمل. فلو لم يكن الإنسان يملك العاقلة أيضا كان الشره شر مثلاً؟ لا أبدا. إذا التفتوا جيدا، نحن عندما نقول المعصية شر لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه شر بالذات، لا 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 أبدا. أيضا مرجعه إلى ماذا؟ إلى شر نسبي، ومرجعه أيضا إلى أمر عدمي، لأنه يمنع العاقل من الوصول إلى الكمال المطلوب لها. فلهذا يقول وهناك خير وشر تشريعيان، وهما أقسام الطاعات والمعاصي، وهما الأفعال الصادرة عن الإنسان من حيث انتساب تلك الأفعال إلى اختيار الإنسان. من هنا هذه الأفعال من حيث هي وجود منسوبة لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى العبد. أما من حيث أنها طاعة ومعصية، هم منسوبة إلى الله وإلى العبد ومنسوبة إلى العبد. التفت جيدا، يعني هذا الفعل الذي يصدر من الإنسان سواء كان نكاحا أو كان استفادا، كان طاعة أو كان ماذا؟ حراما. هذا فيه بعدان، فيه بعد مرتبط بالحيثية الوجودية، فعل من الأفعال، سواء كان نكاحا فعل من الأفعال أو كان استفادا فهو فعل ماذا؟ من الأفعال. من حيث هو وجود فهو مستند إلى الله سبحانه وتعالى. أما من حيث أنه طاعة ومعصية هذه بعد تابعة لمن؟ ها؟ تابعة للإنسان. أقرب مثال يوضح هذه الحقيقة الجهة، وهو أنه لو فرضنا أن الإنسان قد ركب مركبة سيارة، ركب سيارة وهذه السيارة لا تتحرك إلا بأن يدفعها شخص من الخلف، يعني لو انقطع الدفع من الخلف هذه السيارة تتحرك أو لا تتحرك؟ لا تتحرك، لا يمينا لا يسارا لا باتجاه الصراط المستقيم. وتعهد شخص أنه فقط يدفع هذه السيارة، ها؟ ولكنه تذهب إلى اليمين أو إلى اليسار أو تذهب إلى الخط المستقيم أوكل قيادتها بيد من؟ بيد الإنسان، أعطاها بيده، قال تذهب يمينا تذهب يسارا تذهب مستقيما، موكول لمن؟ موكول إليك، ولكن أنا أدفع السيارة. لو لم يكن الدافع فالسيارة تتحرك أو لا تتحرك؟ القرآن الكريم يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. احنا علينا ماذا؟ ان نعطي الامداد التكويني. اما ان تذهب يمينا تذهب يسارا تذهب الى الصراط المستقيم هذا موكول اليك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اذا هنا هذا الفعل، يعني لو ذهبت إلى اليسار أو إلى اليمين هذا الفعل لمن يسند؟ يسند إلى الدافع، لأنه لولا دفعه لما تحقق الذهاب اليمين إلى اليسار. ويسند إلى من؟ ويسند إلى الإنسان، ولكن كونه على اليمين أو يسار مسنود لمن؟ للإنسان بالخصوص. فلهذا انظروا إلى هذه الرواية القيمة الواردة في البحار المجلد الخامس صفحة 37 الحديث 55. الرواية هذه عن أبي عبد الله الصادق قال إن الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم يضطرون إليه وأمرهم ونهاهم، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به، وما نهاهم عنه فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونون فيه آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله عز وجل. هذا الإذن التكويني، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء عندما يأخذون أو يتركون يذهبون يمينا أو يسارا إنما هو ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن اتضح إلى هنا بيان أقسام الشر أيضا. ثم قالت الآية المباركة إنك على كل شيء قدير. هذه الجملة المباركة الأخيرة في الآية المباركة تدل أيضا على تعليل بيدك الخير. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنت تؤتي من تشاء وتنزع تأتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. خب لمن يريد أن يعطي هذه لابد أن يكون قادرا أو لا يكون قادرا. من الواضح بأنه قد الإنسان قد الموجود يكون مالكا لكل شيء، قل اللهم مالك الملك، ولكن لا توجد عنده القدرة على ماذا؟ على أن يتصرف، بأن يؤتي ويمنع، يعز ويذل. فالآية مباشرة دخلت على الخط وذكرت في الذيل أنه الله سبحانه وتعالى بعد أن ثبت أنه من للملك هو قادر مطلق، هذا تعليل بالأعم، قادر مطلق على أن يؤتي وأن ينزع وأن يذل وأن يعز وأن يفعل ما يشاء. ولكن في الضمن كجملة معترضة قالت ماذا؟ إذا أعطى فهو خير وإذا نزع فهو ماذا؟ فهو خير. يعني إذا هذه الجملة بيدك الخير لم تكن قد وردت في الآية كان قد يتبادر إلى الذهن، عندما يعطي فهو خير وعندما ينزع فهو ماذا؟ فهو شر. ولكن الآية أكدت هذه الحقيقة، لا لا، بمقتضى النظام الأحسن الله إذا أعطى فهو خير، وإذا منع فهو خير، إذا أعز فهو خير، وإذا أذل فهو ماذا؟ فهو خير. هذه جملة بيدك الخير تريد أن تبين أن هذا النظام الأحسن كله قائم على أساس الخير وعلى أساس المصلحة والحكمة الإلهية. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عند جملة في الجزء الثالث صفحة 134 يقول: على أن إعطاءه ومنعه كلاهما مقارنان للمصالح العامة الدخيلة في صلاح النظام الدائر بين أجزاء العالم. أساسا الإعطاء خير والمنع ماذا؟ خير. فلهذا تجد القرآن الكريم، تجد القرآن الكريم في مضمون آيات متعددة يقول أن بعض الناس إذا الله أعطاه يقول أكرمني، إذا بعض الناس الله منعه يقول ماذا؟ أهانني. الجواب يأتي من القرآن ماذا؟ كلا، لا الذي أعطيناه نحن أكرمناه، ولا الذي منعناه نحن ماذا؟ أهناه. وإنما الإعطاء امتحان والمنع أيضا ماذا؟ والمنع امتحان، يعني كلاهما ضمن النظام الأحسن لهذا العالم. على أي الأحوال؟ لهذا النظام الأحسن لهذا العالم. إذن هذه الآية عندما قالت إنك على كل شيء قدير، على مقتضى ما ذكرنا القاعدة العامة أنه عندما يذكر مضمون آية ذيل الآية إنما هو بيان الحد الأوسط لمضمون الآية المباركة. تؤتي، تمنع، تعز، تذل، تحتاج إلى قادر يستطيع أن يؤتي ويمنع ويعز ويذل، ولكنه ضمن ماذا؟ ضمن بيدك الخير، لا بيدك الخير والشر. ثم قالت الآية المباركة إنك على كل شيء قدير. هنا يوجد عدة أبحاث، طبعا بحث القدرة من الأبحاث المفصلة كما تعلمون في أبحاث التوحيد، ولكنه نحن نتعرض بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا. أولا تعريف القدرة، تعريف القدرة في كلمات اللغويين بهذا النحو ورد في المفردات صفحة 394 هكذا قال: قال القدرة إذا وصف بها الإنسان فإثم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما. إثم لهيئة، لكيفية في النفس في الإنسان، بها يستطيع ماذا؟ أن يفعل شيء ما. هذا هو تعريف القدرة. ولكن التفتوا جيدا، ماذا أخذ في تعريف القدرة؟ أخذ فيها يتمكن من فعل شيء ما، يعني أخذ الإمكان في تعريف ماذا؟ في تعريف القدرة. من هنا تجد أن جملة من الحكماء رفضوا هذا التعريف، قالوا لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وهذا التعريف أخذ فيه ماذا؟ أخذ فيه الإمكان، والله فيه جهة إمكانية أو لا توجد فيه جهة إمكانية؟ لا توجد فيه جهة إمكانية. من هنا ورأينا أن الحكماء عرفوا القدرة الإلهية بتعريف، والمتكلمون عرفوا القدرة الإلهية بتعريف آخر. وهذه المسألة تعد من المفاصل التي تميز الفلسفة من الكلام. أكو هناك مجموعة من المسائل على أساسها نحن نقول هذا فيلسوف وهذا ماذا؟ وهذا متكلم، من قبيل ما تأتون في الفقه عندما نأتي إلى بعض المسائل والقواعد على أساسها نقول هذا أصولي وهذا ماذا؟ وهذا إخباري. على أي أساس نقول هذا أصولي هذا إخباري؟ هناك مجموعة من المسائل، إن ذهب الشخص إلى أليف نقول أصولي، إن ذهب الشخص إلى باء نقول ماذا؟ نقول إخباري. هاي المسألة، مسألة القدرة، أيضا من هذا القبيل، من المسائل التي على أساسها يتميز خط الحكماء عن خط ماذا؟ خط المتكلمين. هسه ماذا يقول هؤلاء وهؤلاء؟
في المجلد السادس من الأسفار صفحة 306، هناك يشير إلى هذه النقطة، طبعا تفصيله موكول إلى محل آخر. قال: إن للقدرة تعريفين مشهورين، أحدهما صحة الفعل ومقابله أعني الترك. يعني إذا صح من الإنسان أمكن منه سميه ماذا؟ قادر. أما وثانيهما كون الفاعل في ذاته، بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. يعني القضية الشرطية، وأنتم قرأتم في محله في القضايا الشرطية في المنطق، ماذا قرأتم؟ قرأنا أن القضية الشرطية صادقة حتى لو كان أحد طرفيها ممتنعا أو واجبا، صحيح لو مو صحيح؟ قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ صادقة، ولكنه شرط القضية ممكن لو ممتنع؟ ها؟ لو كان فيهما آلهة ممتنع، ولكن القضية ماذا؟ قضية صادقة. إذن صدق القضية الشرطية لا يتوقف على أن يكون كلا طرفيها أو أحد طرفيها، لا يشترط أن يكون ممكنا، بل لو كان واجبا أو كان ممتنعا فالقضية ماذا؟ القضية الشرطية صادقة. هؤلاء قالوا: لابد أن نعرف القدرة الإلهية بقضية شرطية. نقول: إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. التفت جيدا، وإن كانت مشيئته بالفعل ضروريون فالقضية الشرطية صادقة، وإن كان مشيئته للفعل ماذا؟ واجب. وعلى أساس هذين التعريفين اختلفت نظرية الحكماء عن الفلاسفة في مسائل متعددة. المسألة الأولى: دوام الفيض وانقطاع الفيض، مرتبط ببحث القدرة هذه المسألة. فمن فسر القدرة بالمعنى الكلامي ذهب إلى انقطاع الفيض الإلهي، يعني أنه لم يكن ثم كان. ومن ذهب إلى القدرة بالمعنى الفلسفي قال أن الفيض ماذا؟ والفيض منه دائم متصل. هذه مرتبطة ببحث القدرة، وأنا هذا البحث مفصلا إن شاء الله تعالى طرحه، يرتبط بالأبحاث القرآنية في الكتاب إن شاء الله اللي الآن يتهيأ للطبع، كتاب التوحيد. هناك في بحث القدرة هذه المسألة بينتها والآثار الكلامية المترتبة عليها، واحدة من الآثار هذه المسألة. الآن بعد لا أطيل الكلام على الإخوة في هذه المسألة: إنك على كل شيء قدير. من الأبحاث الأساسية التي طرحت في مبحث القدرة: ما هو المراد من الشيء الذي قالت الآية كل شيء قدير؟ كل شيء، إنك على كل شيء قدير. وأنه هل يشمل الممتنع أو لا يشمل؟ إنك على كل شيء قدير، حتى لو كان ذلك الشيء ممتنعان فالله قادر عليه أو ليس بقادر عليه. هذه المسألة وردت بشكل واضح في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، منها هذه الرواية الواردة في البحار المجلد الرابع صفحة 143. الرواية عن أبي عبد الله الصادق: قيل لأمير المؤمنين: هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، ولكن الذي سألتني لا يكون. التفت جيدا، قال: أنت تريد تستفيد من هذا أنه لا يقدر، يعني الله ماذا في قبال أنه لا يقدر، إذن هو عاجز دفع دخل مقدر. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ قال: ويلك، إن الله لا يقال له عاجز، لا ينسب إلى العجز، ولكن الذي يكون أو لا يكون. لا يكون يعني يمتنع أن يوجد، يعني أن القدرة الإلهية تشمل الممتنع أو لا تشمل الممتنع؟ لا تشمل الممتنع. ولكن في مقابل ذلك هناك رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: إن عبد الله الديصاني أتى هشام بن الحكم فقال له: ألك رب؟ فقال: بلى. قال: قادر؟ قال: نعم. قال: قاهر؟ قال: نعم. قال يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة، لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. فقال هشام: النظرة. لا يوجد عنده جواب. فقال له: قد أنظرتك حولا. ثم خرج عنه فركب هشام إلى أبي عبد الله فاستأذن عليه فأذن له، فقال: يا ابن رسول الله، أتاني الديصاني بمسألة ليس المعول فيها إلا على الله وعليك. فقال أبو عبد الله: عماذا سألك؟ فقال: لي كيت وقيت. فقال أبو عبد الله: يا هشام، كم حواسك؟ قال: خمس. فقال: أيها أصغر؟ فقال: الناظر، يعني ما ينظر به العين. قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أقل منها. فقال: يا هشام، فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى. فقال: أرى سماء وأرضا ودورا وقصورا وترابا وجبالا وأنهارا. فقال أبو عبد الله: إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر على أن يدخل الدنيا كلها البيضة، لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. فانكب هشام عليه وقبل يديه ورأسه ورجليه، قال: حسبي يا ابن رسول الله، وانصرف وجاء بالجواب إلى الديصاني. بمجرد أن أخبر الديصاني قال: هذا الجواب من المدينة. عرف أنه هذا مو جواب هشام، وإنما جواب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه في النتيجة تدخل الدنيا في البيضة على صغرها من غير ومن غير أن تصغر أو لا تدخل. ياهو من هنا. هاي الرواية عن الإمام الصادق، ذيك الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. بحثه الفلسفي، إذا يتذكر الإخوة في البداية والنهاية ذكرنا هذه المسألة بالمقدار الذي يرتبط بالبعد الفلسفي لا بالبعد النقلي، تحت مسألة انطباع الصغير في الكبير. إذا يتذكر الإخوة في بحث الوجود الذهني هناك أشرنا إلى هذه المسألة وبينا حيثية الجواب، وأن جواب الإمام أمير المؤمنين جواب برهاني، وأن جواب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام جواب ماذا؟ ها؟ جواب جدلي، جادلهم بالتي هي أحسن. وكلا الجوابين جواب قرآني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فجواب الإمام أمير المؤمنين قائم على أساس الحكمة، وجواب الإمام الصادق قائم على أساس الجدال بالتي هي أحسن. ولكن هنا نكتة يشير إليها من؟ المجلسي قدس الله نفسه في المجلد الرابع من البحار صفحة 142، يقول: وهو الأظهر. مراد من الأظهر يعني أن الذي هذا الذي سأله السائل لا يكون. ولكن لماذا أجاب الإمام الصادق بذاك الجواب؟ قال: إن السائل لما كان قاصرا عن فهم ما هو الحق معاندا كالديصاني، فلو أجاب عليه السلام صريحا بعدم تعلق القدرة لتشبث بذلك ولج وعاند. قال: أنت قلت بعد الله مقاتل، خلاص انتهت القضية. هسه بعد تعال وضح له بأنه مرادنا أن هذا ممتنع بالذات، والممتنع بالذات ليس بشيء، فهو خارج تخصصا لا خارج تخصيصا، فلا يلزم العدل. هذه البيانات بعد مو كل واحد يستطيع أن يقبلها، أو يوجد من يقبلها ويفهمها ولكن يستطيع أن يعاند فيها ويلج فيها. سلام الله عليه، من أول الطريق ماذا فعل؟ سد عليه الطريق، فأجاب بجواب متشابه له وجهان لعلمه عليه السلام بأن السائل لا يفرق بين الوجود العيني والوجود الانطباعي. مراد من الوجود الانطباعي يعني الوجود الذهني الذي ذكر. والجواب الحق في ذلك كما أشار إليه السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الشريفة في حواشيه على البحار المجلد الرابع صفحة 143، قال هناك: لأن القدرة تتعلق بما يصح حصوله ويمكن وجوده، فما هو ممتنع وجوده ومتعذر حصوله لا تتعلق به القدرة. لماذا؟ لقصور، لعجز في الفاعل أو لقصور في القابل. وإذا صار قصورا في القابل فإذن القضية لا ترجع إلى ماذا؟ إلى أن الفاعل عاجز، بل القابل ليست له ماذا؟ ليست له القدرة على أن يقبل ذلك الوجود. وهذا معنى قول الفلاسفة أن الممتنع خارج عن القدرة وعن شمول القدرة تخصصا موضوعا لا تخصيصا وحكما. ولعل الآية المباركة أيضا تشير إلى هذا، لأن الآية قالت ماذا؟ إنك على كل شيء قدير، والممتنع شيء أو ليس بشيء؟ ها؟ الممتنع له شيئية أو ليست له شيئية؟ ليست له شيئية، فإذا تكون الآية غير شاملة له. هذا فيما يرتبط بهذا السؤال. هناك سؤال آخر، الوقت عندنا تقريبا 4 أو 5 دقائق، إن شاء الله نستطيع أن نجيب على ذلك السؤال أيضا، وهو أنه هل القدرة الإلهية يتساوى عند جميع الأشياء أو لا تختلف؟ أنا وأنت نستطيع أن نحمل 10 كيلوات، 20 كيلو، 50 كيلو، ولكن عندما تصل الحالة إلى 500 كيلو عندنا القدرة ولا توجد القدرة؟ لا توجد القدرة. فلهذا أنت عندما تأتي إلى المفردات، صاحب المفردات صفحة 394 هكذا يقول، التفت لها النكتة، يقول: وإذا وصف الله تعالى به فهي نفي العجز عنه، ومحال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقة معنا وإن أطلق عليه لفظا، بل حقه يعني في غير الله أن يقال قادر على كذا وعاجز عن كذا. هذا في من؟ في القدرة المحدودة، في القدرة اللي لي ولك. الله سبحانه وتعالى أيضا قادر على ولا يقدر على. قل آية المباركة ماذا تقول؟ قادر على، إنه كأنك على كل شيء قدير. ومن هنا يتولد عندنا تساؤل مهم، وهو أنه هل يوجد أسهل وأصعب بالنسبة إلى الله أو لا يوجد؟ أنا وأنت حمل 20 كيلو سهل، حمل 50 كيلو أصعب شوي، حمل 100 كيلو أصعب أكثر. الله سبحانه وتعالى في إدارته للعالم، في خلقه للسماوات والأرض، إنشاء، إبداعا، إعادة، هل أيضا يوجد عنده أسهل وأهون وأصعب أو لا يوجد؟ ها؟ الجواب لا يوجد. لماذا؟ لأن القدرة مطلقة. وإذا كانت القدرة مطلقة وفرضنا أن شيئا أسهل وشيئا أصعب، يعني ذلك الأصعب هو بالنسبة إليه ماذا؟ يوجد فيه نحو من المؤونة لا توجد في التي قبله. وهذا مخالف لقوله تعالى: إذا أردنا شيئا أن نقول له كن، ولكنه ماذا تفعل في الآية المباركة التي وردت في سورة الروم، الآية 27 من سورة الروم، يظهر الوقت هم يخلص، ولي سنقرأ فقط الآية المباركة. يا جزء مولانا سورة الروم ولي؟ لا 29 لا بعد واصل سورة الروم مو فيديو 29، سورة الروم في الجزء مولانا، في الجزء مولانا 21 خلافا للفاضل المعاصر. الآية 27 من سورة الروم قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، بعد وهو أهون عليه. إذن الإعادة أهون ماذا؟ من الإنشاء، لأن الآية قالت وهو يعيده، هو الذي يبدأ الخلق هذا الإنشاء ثم يعيده هذه الإعادة، ثم قالت الآية وهو أهون عليه. إذن الإعادة أهون ماذا؟ أهون من الإنشاء. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا الإشكال بعد، احنا نبقى مدينين لكم إن شاء الله إذا رجعنا أحياء إن شاء الله من السفر بإذن الله تعالى، يوم أو إن شاء الله يوم 15 من محرم بإذن الله تعالى إن شاء الله يبدأ هذا الدرس مرة أخرى بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.